أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية دكتور محمد قانصو. تحية طيبة لكم دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا حضوركم معنا في هذا البرنامج دكتورنا الفاضل. وماذا في توجه الاحتلال توسيع نطاق عدوانه من غزة إلى الضفة؟ ما الأبعاد التي يمكن تناولها في هذا الصدد؟
شكرا على الاستضافة. بداية، هذا العدوان ليس بجديد سواء في غزة أو في الضفة.
نعم.
ولم يأتي تزامنا مع حرب الإبادة على غزة، وإنما يأتي في سياق العدوان الإسرائيلي القديم الجديد، وفي سياق الإيديولوجية الإسرائيلية التي سعت وتسعى دائما إلى تحقيق مشروع إسرائيل الكبرى من النهر إلى البحر، أي أنها تحاول جاهدة أن تحقق المشروع السابق، مشروع الترانسفير بالتهجير القسري لأهالي الضفة إلى الأردن وأهالي غزة إلى سيناء.
نعم.
ولكن هذا المشروع أصبح مصيره الفشل بعد أن سقط مشروع الشرق الأوسط الجديد ومشروع صفقة القرن. واليوم هذا الجيش المهزوم يحاول أن يسجل بعض الانتصارات الوهمية باقتحامه للمخيمات لضرب جيوب المقاومة، ولكن أثبتت المقاومة الفلسطينية بأنها ثابتة وبجهوزية في مواجهة هذا العدو في كافة الأراضي الفلسطينية، ولن يحقق إلا خيبات الأمل في هذا الإطار.
نعم. اتجه الاحتلال بعدوانه على القطاع تحت عنوان إطلاق سراح الأسرى وضرب قوى المقاومة هناك، ماذا على صعيد الضفة دكتور؟
هذا العدوان لم يحقق أي هدف من الأهداف المنشورة المزعومة.
نعم.
التي رفعها نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة.
نعم.
وذلك بالقضاء، سواء بالقضاء على المقاومة الفلسطينية التي تشهد عملياتها في كافة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة، وأيضا لم أن يحقق شيء في موضوع الأسرى، بل بالعكس هو من يقتل أسراه. وهذا ليس جديد، لأنه كلنا نعرف عندما فعل بروتوكول هانيبال في بداية الحرب، هذا يدل على أنه لا يسعى إلى عودة أسراه.
ماذا
من ناحية؟ من ناحية أخرى، العدوان الإسرائيلي لن يجلب إلا المزيد من الضربات على هذا الجيش المهزوم وخيبات الأمل، ولعل نتنياهو يناور ويلعب على مسألة الوقت ويحاول أن يبتز الإدارة الأمريكية في سياق الانتخابات الأمريكية بعد شهر أو شهرين، ليستفيد بأكبر قدر من المساعدات لإتمام مشروعه، ولكنه حتى الآن لم يحقق ولن يحقق أي من أهدافه، بل هو من يعرقل سواء الصفقات أو الاتفاقيات.
نعم.
وليس آخرها اتفاقية أو ما سمي بمقترح بايدن.
ماذا عن عنوان الاستيطان؟ يعني ماذا عن مكانته اليوم في العدوان الذي يشنه الاحتلال على الضفة؟
يحاول أن يستفيد من العدوان ومن هذه الحرب بتوسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية، ونحن نشهد اليوم أن الاستيطان لم يتوقف منذ بداية الحرب، فأصبح اليوم هناك أكثر من مليون مستوطن في الضفة الغربية، واستطلعت وضع اليد على أكثر من 8000 دولم في غور الأردن لاستكمال مشروعه الاستيطاني.
نعم.
فنجد أن مشروع الاستيطان قائم بالرغم من معارضة 160 دولة من أصل 165 على هذا الخرق في موضوع الاستيطان، أضف إلى الانتهاكات والاستفزازات والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنين في الضفة الغربية.
نعم.
ولكن شهدنا أن المقاومة بدأت بتنفيذ العمليات الاستشهادية في المستوطنات القريبة إلى الضفة، وأدت إلى خرق أمني، وهذا الموضوع إذا استمر في هذا الإطار وبعد استفزازات سموتريتش وبن غفير ومحاولته الدخول إلى الحرم وبناء كنيسة داخل الحرم، كلها ستؤدي إلى اندلاع الانتفاضة الثالثة ومقاومة الشعب الفلسطيني بأكمله ضد هذا العدوان وحرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني.
نعم، وأعود إلى مسألة الولايات المتحدة الأمريكية، وما زال الحديث يدور عن مفاوضات. يبدو أن محور فيلادلفيا أصبح الركن الأساس في هذه المفاوضات. ما المؤشرات دكتور على هذا الأمر؟
طبعا كلنا يذكر أن هذا المقترح تقدم به الرئيس بايدن لأول مرة، رئيس أمريكي على الهواء يقول بمقترح بعد موافقة نتنياهو، ووافقت عليه المقاومة الفلسطينية وأبدت مرونة في هذا الإطار في 2 تموز بعد قرار مجلس الأمن.
نعم،
ولكن نتنياهو وحكومته هو من يعرقل ويضع الشروط دائما في سبيل ضرب هذه الصفقة. وأنا أقول حتى أن إدارة بايدن ليست جدية في محاولة تطبيق هذه الصفقة، ولعله يريد أن يصل إلى هدنة، لعله يستفيد منها كحزب ديمقراطي في حملته الانتخابية.
نعم،
ولو أراد الأمريكي وكانت النية جادة وصادقة لوقف الحرب لأوقف مساعداته وصواريخه وجسره الجوي العسكري والمالي.
نعم،
أما فيما يخص محور فيلادلفيا وتمسك نتنياهو في هذه النقطة ووضع عرقلة جديدة بموضوع نتسليم وفيلادلفيا تحديدا، فهو في هذا الإطار كلنا يعرف أنه خرق لاتفاقية السلام بين كيان صهيوني ومصر كان ديفيد ومعاد سلام فيما يخص فيلادلفيا، المنطقة العازلة التي هي بطول 14 كيلو بمحاذاة الحدود الفلسطينية المصرية. ولكن نتنياهو يعتبر أن هذا المحور هو الأكسجين، وهكذا عبر بلسانه أنه الأكسجين لحركة حماس وأنه صلة الوصل في إدخال المساعدات إلى غزة. في هذا الإطار من هنا هو يعرقل ويحاول أن يبقي قوات عسكرية في هذا المحور، ولكن المقاومة الفلسطينية أبدت رأيها بصراحة وبحسم بأنه لن تقبل بأي صفقة يكون فيها وجود عسكري إسرائيلي أو غير إسرائيلي
في هذا
على الأراضي الفلسطينية.
نعم،
بل بالانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية وعودة النازحين إلى شمال فلسطين، إلى شمال غزة، وبهذا تكون يعني المبادرة من الجانب الفلسطيني في هذا الإطار.
نعم،
غير ذلك أعلنت المقاومة الفلسطينية جهارا أنها لن تقبل إلا بانسحاب كامل ووقف العدوان على غزة.
نعم، وفي سؤالي الأخير وأتمنى الإجابة في دقيقة واحدة دكتور، ماذا عن المستوى الرسمي العربي بشأن ما تشهده الساحة الفلسطينية، وبموازاة ذلك ماذا عن على صعيد محاول الإسناد للمقاومة؟
من ناحية إذا أردت أن نقول الموقف الرسمي العربي، فمع الأسف لا يوجد أي موقف رسمي عربي داعم للقضية الفلسطينية، كلها في إطارات البيانات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، حتى أنها يعني فقط كانت في صعيد إدخال المساعدات الغذائية بطريقة استعراضية. لم نجد أي موقف لا للجامعة العربية ولا لدول العربية باستثناء دول المحور، ونشهد اليوم أن فصائل المقاومة في كل جبهات الإسناد من العراق إلى اليمن مرورا بالجولان وجنوب لبنان هي جبهات فاعلة ومؤثرة على العدو الصهيوني، ولها تداعيات في العمليات التي تقوم بها فصائل المقاومة، وخاصة على المضائق البحرية من قبل أنصار الله، وجبهة الإسناد في جنوب لبنان التي تكبد العدو يوميا الخسائر في العتاد والأرواح في هذا الإطار بعمليات نوعية، ومسيرات المقاومة تصل إلى ضواحي تل أبيب وتضرب أهداف نوعية، وشهدنا أكثر من عملية نوعية في هذا السياق من قبل فصائل المقاومة.
نعم،
أضف إلى الاستنزاف الدائم في الاقتصاد الإسرائيلي والسياحة الإسرائيلية بعدما توقفت ميناء إيلات نتيجة الضربات اليمنية على ميناء إيلات، وشمال فلسطين اليوم يوجد أكثر من 150 ألف مستوطن خارج شمال فلسطين لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.
طيب، نحيي الأستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأستاذ محمد دكتور محمد قانصو على حضوره معنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لك سيدي الكريم.